بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة: ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب: هي حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء، قال: وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن زيد ومر الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو قول العلماء كافة إلا قولا شاذا كما سيأتي. قال: وقال ابن كثير في تفسير قولي: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. يعني هذه مسألة وهذه مسألة، أخذ الجزية مسألة وأكل الذبائح مسألة أخرى، فلا تقاس هذه على هذه. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا لا يثبت، ليس بصحيح. ولو كان صحيحا فإن المقصود به في باب الجزية، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في الحاشية الشيخ محمد السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه أن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة. محمد رشيد رضا يقول: هذا الآية المفهوم فيها هو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به، وكان ينبغي حذف مثل هذا عن رشيد رضا، فإن كلامه ليس بسديد ومنهجه ليس برشيد. وقد رد هذا القول أهل العلم، ومنهم الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الأطعمة، فإن هذا المفهوم مفهوم مخالفة. وطعام الذين أوتوا الكتاب يفهم منه أن من ليسوا من أهل الكتاب فطعامهم أي ذبائحهم لا تحل، وأنه ليس مفهوم لقب وإنما مفهوم مخالفة. قال مقيده عفى الله عنه: الصواب مع الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهو منه، لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ، لأن مفهوم اللقب في الإصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. وأما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته، لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم، يعني أنه ما أحل الله ذبائحهم وطعامهم إلا لأنهم من أهل الكتاب. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم وإيتاءهم الكتاب، وذلك بعين والمناط الحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة، يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه، وهذه من مسائل علم الأصول. قال: في مراقي السعود في تعداد صور الإيماء: كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم، إن لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيد استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح. ومحل الشاهد منه قوله: استفد ترتيبه الحكم عليه وقوله: وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفد. ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله الذين أوتوا الكتاب موصول وصلته جملة فعلية، وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقع صلة ال بمثابة الفعل مع الموصول، ولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصولة في الماضي لأنه بمنزلة الفعل، كما أشار له في الخلاصة: وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. فإذا حققت ذلك علمت أن وطعام الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول، الذين أوتوا الكتاب بمعنى المؤتين الكتاب. ولم يقل أحد إن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتماله على أمر هو المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكروا في مفهوم الصفة، فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم، وهي العلة في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم، فادعى أنه مفهوم لقب سهو ظاهر. وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة، ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة، فالصفة أعم من العلة، وإيضاحه كما بينه القرافي أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة، كوجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست الصوم فقط، ولكن كذلك لوجبت في الوحوش، وكان كذلك لوجبت في الوحوش، أي لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى، وهي مع السوم أتم منها مع العلف، وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الصواب، وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه، وممن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبكي في شرح المختصر، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ومثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس، فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله فلا تقل لهما أف، لأن فحواه تحريم أذاهما، فلا يحبس الوالد بدين الولد، بمعنى أن هذا يخصص الحديث، الآية تخصص الحديث، فإن الذي يماطل الناس في أموالهم لهم أن يشتكوا عند الوالي به ويقولون هذا مطلنا، ولهم أن يطالبوا بحبسه أو بعقوبته، فإذا كان أحد الوالدين فلا للآية. وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة فيه خلاف، والأرجح منه هو ما مشى عليه ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة، وهو التخصيص، والدليل عليه ما قدمنا من أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقيل لا يجوز التخصيص به، ونقله الباجي عن أكثر المالكية. وحجة هذا القول أن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق، وهو مقدم على المفهوم، ويجاب أن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. واعتمد التخصيص صاحب مراقي السعود في قوله في مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. ومثال التخصيص مفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاشة الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، بمفهوم قوله في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة وهم الأكثر، لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، فيخصص بذلك عموم في 40 شاشة، والعلم عند الله تعالى. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى، أدخل بعض الكلام على بعض مسائل الأصول، ومثل هذا قد لا يحتاج إليه في الرد على أبي ثور ومن وافقه كهذا السيد رشيد رضا، فإن عامة أهل العلم أن ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين، لأن الله عز وجل ما أحل ذبائح أهل الكتاب إلا لأنهم أهل كتاب. وقياس المجوس على أهل الكتاب في هذه المسألة لا دليل عليه، وإنما وافق المجوس أهل الكتاب في مسألة الجزية بوجود النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ منهم الجزية، وأما نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم فإنه لا دليل على حلها، ويكون قول أبي ثور قولا شاذا مخالفا. وإنما أراد رحمه الله تعالى من هذا الكلام الذي قعده وذكره أن يبين أن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مفهوم المخالفة في هذه الآية أن من لم يكن من أهل الكتاب فلا يحل أكل ذبائحهم، أن هذا مفهوم مخالفة وليس مفهوم لقب، والقول بأنه مفهوم لقب ليس بصواب، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: المسألة الرابعة ما صاده الكتاب بالجوارح، أي كالصقر والبازي ونحو ذلك، والسلاح حلال للمسلم لأن العقر زكاة الصيد. وعلى ذا هذا القول الأئمة الثلاثة، وبه قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماء، كما نقل عنهم النووي في شرح المهذب: إذا كانت ذبيحة أهل الكتاب حلال كما تقدم بالضوابط المتقدمة فصيدهم كذلك بنفس الضوابط. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وخالف مالك وابن القاسم ففرق بين ذبح الكتاب وصيده، فقالوا ذبح الكتاب جائز وأما صيده فلا، مستدلين بقوله: تناله أيديكم ورماحكم، لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور وأن الصواب مع الجمهور، وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي، ولمالك في الموازنة كراهته، قال ابن بشير: ويمكن حمل المدونة على الكراهة. وأيضا هذا القول بعيد، القول بأن صيدهم لا يجوز وذبائحهم تجوز، هذا التفريق لا دليل عليه ولا يستدل، لا يصلح الاستدلال بهذه الآية: تنالوا أيديكم ورماحكم. هذا لأن الخطاب كان للمؤمنين في هذه الآية، فلا يصلح أنه يكون الخطاب لهم ثم يقول تناله أيدي من، الخطاب لهم ولهذا قال أيديكم. قال: المسألة الخامسة ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام. قال النووي: هذا لا خلاف فيه، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، وقد تقدم حكم ذبائحهم بما يكفي.